والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التمسك بالبراءة لإثبات صحة الصلاة في اللباس المشكوك، وقلنا أن جريان البراءة يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المانعية انحلالية، حيث إذا كانت انحلالية نقول أنها تنحل على كل فرد فرد، فلكل فرد نهي يخصه، ونأتي إلى هذا الفرد المشكوك فنجري فيه البراءة باعتبار أنه لم يثبت الحكم عليه، الحكم بالمانعية عليه، نشك بأنه مانع من صحة الصلاة فنجري فيه البراءة. المقدمة الثانية أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع. طبعا بالنسبة للمقدمة الأولى ناقشنا وقلنا يكفي مضافا إذا لم تثبت أن لم نثبت أن المانعية انحلالية، فحتى لو كانت المانعية منصبة على المجموع بما هو مجموع يمكن أن نجري أصالة البراءة، فيكفي أن نثبت أن المانعية ليست بدلية ولا يحتاج أن نثبت أنها انحلالية فقط. إذا كانت انحلالية أو مجموعية تجري أصالة البراءة، فيكفي أن نثبت أن المانعية ليست بدلية. أما المقدمة الثانية فهي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، وقلنا أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه أقر بصحة هذه المقدمة في النواهي على أطلاقها، بينما نحن قسمنا وقلنا أن الشروط على نحوين، شروط اتصاف وشروط ترتب، وقلنا أن شروط الاتصاف هي الشروط التي تتوقف عليها تحقق الملاك، وشروط الترتب هي التي يتوقف عليها استيفاء الملاك. الملاك موجود قبل تحقق هذه الشروط لكن استيفاءه يتوقف على تحقق هذه الشروط، وبالتالي فإذا كان الشرط من شروط الاتصاف نقر بقاعدة أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، على وجود الموضوع خارجا، بينما إذا كان الشرط من شروط الترتب فنقول أن فعلية الحكم تتوقف على تقدير كون الموضوع موجود خارجا وليس على وجوده خارجا فعلا. هذا ما كنا قد بيناه وشرحناه مفصلا. إذن نحن نختلف مع الميرزا النائيني. الميرزا النائيني رحمة الله عليه أطلق، قال في النواهي ومنها المانعية يشترط تحقق هذه المقدمة لجريان البراءة في المانعية، وهي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، وبالتالي فهذا اللباس المشكوك ليس فعليا، نشك بفعليته، نشك بتحققه فتجري البراءة. نحن وإن كنا نتفق مع الميرزا في جريان البراءة لكننا نختلف معه في تكييف جريانها، حيث إننا لا نشترط تحقق هذه المقدمة في المقام. نحن نقول أن الشرط هنا شرط ترتب، وبالتالي فلا تتوقف فعلية الحكم على وجود الشرط خارجا فعلا، بل يكفي تقدير وجوده خارجا. حينئذ نحن نختلف مع الميرزا لكننا نوافقه في جريان البراءة، واختلافنا معه في تكييف جريان هذه البراءة. نحن نقول إن حرمة شرب الخمر مشروطة، لكنها ليست مشروطة بوجود الموضوع خارجا. بينت ذلك سابقا، المفسدة في شرب الخمر متحققة قبل وجوده خارجا، متحققة، وبالتالي فالحرمة فعلية قبل تحقق وجوده خارجا فعلا. يكفي أن نقدر وجوده خارجا. ولذلك قلت لو أن شخصا عنده خل يعلم أنه سينقلب إلى خمر بعد يومين، فحرمة شرب الخمر فعلية من الآن، ولذلك يحرم عليه الإبقاء على هذا الخمر الذي يعلم أنه سينقلب إلى خل إلى خمر بعد، يحرم عليه الإبقاء على هذا الخل الذي يعلم أنه سينقلب إلى خمر بعد يومين، ويعلم من نفسه أنه لو انقلب إلى خمر سيشربه. من الآن حرمة شرب الخمر فعلية. فحينئذ نقول حرمة شرب الخمر مشروطة، نعم على رأينا، لكنها ليست مشروطة بوجود الموضوع خارجا، بل مشروطة بكون الشيء خمرا على تقدير وجوده، أي أن حرمة شرب الخمر مشروطة بصدق القضية المذكورة، صدق أنه لو وجد خارجا فإنه يحرم شربه، لا بوجود الخمر خارجا فعلا. وبعبارة الميرزا يقول الخمر يحرم شربه فعلا إذا وجد خارجا، ونحن نقول الخمر يحرم شربه فعلا إن قدر وجوده خارجا. الميرزا عنده قضية شرطية، لكن الشرطية على رأي الميرزا هي حرمة شرب الخمر الفعلية إن وجد الخمر خارجا، تتحقق فعلية شرب الخمر إن وجد الخمر خارجا، بينما الشرطية على رأينا تبعا لرأي السيد الخوي رحمة الله عليه إن حرمة شرب الخمر الفعلية تتحقق بمجرد افتراض وجوده خارجا. فهذا الخمر الخارجي يحرم شربه قبل وجوده، لأنه خمر على تقدير وجوده. وفي مقامنا صحة الصلاة مشروطة بكون اللباس مما لا يؤكل لحمه على تقدير وجوده. على رأي الميرزا مانعية اللباس ما لا يؤكل لحمه مشروطة بوجود وتحقق كون اللباس مما لا يؤكل لحمه خارجا، وبالتالي صحة الصلاة مشروطة بكون اللباس، تعبير للتوضيح قلنا صحة الصلاة ليست مشروطة، إنما لبس ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، لكن للتوضيح صحة مانعية لبس ما لا، التعبير الأدق، مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه مشروطة بتحقق لبس ووجود ما لا يؤكل لحمه خارجا. هذا على رأي الميرزا. على رأينا مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه مشروطة بكون اللباس مما لا يؤكل لحمه على تقدير وجوده، أي أنها مشروطة بصدق القضية الشرطية الثانية التي أوضحتها الآن، لا بكون اللباس مما لا يؤكل لحمه موجودا خارجا. فهذا اللباس الذي لا يؤكل، الذي مما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة قبل وجوده، لأنه مما لا يؤكل لحمه على تقدير وجوده. وعندما يصلي المكلف في لباس مشكوك نشك في صدق القضية الشرطية، لأننا نقول بأن مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه مشروطة بكون اللباس ما لا يؤكل لحمه على تقدير وجوده، وعندما يلبس المكلف لباسا مشكوكا نشك بصدق هذه القضية الشرطية وبالتالي نشك بأصل المانعية فتجري البراءة عن المانعية. الفرق بيننا وبين الميرز النائين رحمة الله عليه يقول إننا عندما نلبس هذا اللباس المشكوك إذن لم يتحقق، لم نحرز كون اللباس مما لا يكلحه خارجا، وفعلية المانعية مشروطة بتحقق الموضوع خارجا، وهنا نشك بتحقق الموضوع خارجا فتجري أصالة البراءة عن المانعية. نحن ماذا نقول؟ نقول بأن فعلية المانعية ليست مشروطة بوجود الموضوع خارجا، بل بأنه إذا وجد على تقدير وجوده يكون مما لا يؤكل لحمه. وهنا عندما يلبس المكلف لباسا مشكوكا نشك بصدق تلك القضية الشرطية. تلك القضية الشرطية لا تصدق. القضية الشرطية ماذا تقول؟ المانعية فعلية بلباس مما لا يكل لحمه على تقدير أنه مما لا يكل لحمه إن وجد. وهنا اللباس مشكوك، فالقضية الشرطية مشكوكة، نشك بصدقها، وبالتالي إذا شككنا بصدقها نشك في أصل المانعية فتجري البراءة عن المانعية. إذن نحن ملخص الكلام نقول بأن جريان البراءة لا يتوقف أولا على كون المانعية انحلالية، بل يتوقف على كون المانعية ليست بدلية، فيكفي أن تكون المانعية انحلالية أو مجموعية. هذا أولا بالنسبة للمقدمة الثانية، بالنسبة للمقدمة الأولى. والمقدمة الثانية لا نشترط في جريان البراءة أن نؤمن بقاعدة أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع خارجا، بل نقول أن جريان البراءة يتوقف على أن فعلية الحكم متوقفة على كون الموضوع على تقدير وجود الموضوع، على صدق القضية الشرطية الثانية أن الحكم فعلي على تقدير وجود الموضوع وتحققه إن وجد خارجا. واضح؟ هذا تمام الكلام في التمسك بالبراءة. والنتيجة أننا نقول عندما يكون اللباس مشكوكا وبالتالي نشك في مانعيته تصح الصلاة إما استنادا إلى استصحاب العدم النعتي، أو إذا لم نقبل بذلك فنستند إلى أصالة البراءة. هذا تمام الكلام في موضوع اللباس المشكوك. يبقى شيء، تفضلوا شيخ. نعم. احنا ما قلنا متابع الموضوع، شنو الاحكام تابع الموضوع؟
على فرض تقدير الشرطيه انه الموضوع اصلا
مو قلنا فصلنا يومين تكلمت الموضوع على نحوين، شرط اتصاف وشرط ترتب. وشرط الترتب معناه شنو؟ معناه ان فعليه الحكم ليست متوقفه، الملاك ليس تحققه ليس متوقفا على وجود الموضوع خارجا، بل على تقدير وجوده. وبينت ان المصلحه لا تستوفى، المصلحه موجوده، المصلحه لا تستوفى الا بتحقق شرط الترتب. وبينت الصلاه فعليه بتحقق الزوال، يشترط في الزوال في الصلاه ان تكون بساتر، الساتر ليس شرط اتصاف، شرط ترتب. فبينت بهذا التفصيل تلك القاعدة الأحكام تابعة لموضوعاتها. يعني شنو؟ يعني ليست فعلية قبل تحقق موضوعاتها خارجا، تختص بشروط الاتصاف وليس بشرط الترتب. بين يبقى شيء لم يشر له الشيخ المصنف، هذا الشيء على تقديري قصور الدليل عن إثبات الشرطية أو المانعية لتصادم الظهورين، فما هو الأصل الجاري في المسألة؟ هذا بحث وهي مهم في مقامنا. قلنا سابقا أنه بناء على استظهار الشرطية من موثقة ابن بكير، وأن المراد أن صحة الصلاة مشروطة بكونها بلباس مما يؤكل لحمه، حينئذ تجري أصالة الاشتغال، لأن الصلاة مشروطة بلباس مما يؤكل لحمه، وهذا اللباس مشكوك إذا لا نحرز الشرط، وإذا لم نحرز الشرط حينئذ لم نحرز تحقق المشروط، أي أننا نشك بتحقق الامتثال، وبالتالي عند الشك بتحقق الامتثال تجري أصالة الاشتغال. وإذا استظهرنا المانعية فحينئذ إذا لم نقل بجريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الناحتي تجري أصالة البراءة. هذا ما قلناه سابقا. وقلنا أن موثقة ابن بكير فيها فقرتان ظاهرتان في المانعية وفقرتان أخريتان ظاهرتان في الشرطية. وقلنا أننا نقدم الظهور في المانعية بقرينة أن الظهور في الشرطية يلزم منه إيقاع الصلاة، أن يلزم منه لزوم ووجوب إيقاع الصلاة فيما يحل أكل لحمه. وقلنا أن هذا ليس مراد جزما لوضوح عدم تعين ذلك، بل يجوز إيقاع الصلاة في لباس صناعي أو لباس نباتي، ومع لزوم التصرف في الظهور في الشرطية حينئذ لا يمكن جعل مثل هذا الظهور قرينة على التصرف في الظهور بالمانعية، فالظهور بالمانعية يمكن الالتزام به بدون محذور، والظهور بالشرطية الالتزام به فيه محذور. وكلما دار الأمر بين ظهورين من هذا القبيل أحدهما يكون في الالتزام به محذور والثاني لا يكون الالتزام به فيه محذور، فحينئذ لا يكون الثاني لا يكون الظهور بالشرطية يعني لا يمكن لا يكون الظهور الذي فيه محذور قرينة على التصرف في الظهور الذي ليس فيه محذور، بل العكس، الظهور الذي ليس فيه محذور يكون قرينة على التصرف بالظهور الذي فيه محذور. وفي مقامنا الظهور بالمانعية ليس فيه محذور والظهور بالشرطية فيه محذور، فيتصرف بالظهور الثاني بقرينة الأول، أي نتصرف بالظهور في الشرطية بقرينة الظهور في المانعية. هذا كله قد تقدم. الآن لو تنزلنا عن استظهار المانعية وافترضنا تصادم الظهورين، وافترضنا أننا لا نستظهر المانعية كما أننا لا نستظهر الشرطية، فما هو الأصل الجاري في المقام؟ بعبارة نشك أن المجعول الشرعي هل هو اعتبار الشرطية أو اعتبار المانعية، لا ندري، وهذا بحث مهم. لو أن إنسانا لم يجزم بأن الظهور بالمانعية قرينة على التصرف بالظهور في الشرطية لا نجزم بذلك، بقيت الرواية مجملة، هل المعتبر هو الشرطية أو المعتبر هو المانعية؟ حينئذ يتردد الأمر بأن فساد هذه الصلاة الواقعة في لباس يشتمل على أجزاء مما لا يكل لحمه من جهة فقدان الشرط أو من جهة وجود المانع، فما هو الأصل العمل الذي يجري في المقام؟ اختلف الفقهاء في ذلك، هل الأصل العمل الجاري في المقام هو البراءة لكي تكون النتيجة موافقة لاستظهار المانعية، أم أن الأصل العمل الجاري هو الاشتغال كي تكون النتيجة موافقة لاستظهار الشرطية؟ قلنا إذا استظهرنا الشرطية فالأصل العمل الجاري هو أصالة الاشتغال، وإذا استظهرنا المانعية فالأصل العمل الجاري هو البراءة. الآن لا ندري هل المجعول الشرعي هو الشرطية أو المانعية، فما هو الأصل العمل الجاري في المقام؟ ينقل السيد الخوئي رحمة الله عليه عن الميرزا النائني أنه ذهب إلى أن الأصل الجاري هنا هو البراءة. لماذا؟ باعتبار أن اعتبار الشرطية يتضمن كلفة زائدة، وهي لزوم إحراز الشرط عند الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، بخلاف المانعية العارية عن هذه الكلفة، فحيث أن أحد الجعلين يتضمن ضيقا لا يقتضيه الآخر، وهذا التضييق مشكوك فيدفع بأصالة البراءة. فندفع اعتبار الشرطية بأصالة البراءة فتكون النتيجة موافقة لما لو بنينا على المانعي. هكذا يقول الميرزا بحسب نقل السيد الخوئي رحمة الله عليه. لكن يرد عليه إن نفس المانعية والشرطية المجعولين لو لوحظ كل واحد منهما في حد ذاته فهو بنفسه يتضمن الكلفة والضيق، فكل واحد منهما عبارة عن قيد مأخوذ في المأمور به، غاية الأمر أن أحدهما قيد وجودي والآخر قيد عدمي. لأننا ماذا نقول في الشرطية؟ أن الصلاة مشروطة بأن تكون بلباس مما يؤكل. وماذا نقول في المانعية؟ أن الصلاة معتبر فيها مشروطة بأن لا تكون بلباس مما لا يؤكل، وفي كلا الأمرين كلفة وضيق. غاية الأمر أن الشرط على القول بالشرطية قيد وجودي، وهو قيد عدمي على القول بالمانعية، والتقييد خلاف الإطلاق المتضمن للسعة ورفع الكلفة، فهما من هذه الجهة على حد سواء، فلا يختص التضييق في مقام التشريع بأحدهما دون الآخر. وأما هذا نتكلم كل منهما بحد ذاته، وأما بعد العلم الإجمالي بصدور واحد منهما كما هو المفروض في المقام، نعلم علما إجماليا بأن المجعول الشرعي إما الشرطية وإما المانعية، فحينئذ جريان أصل البراءة في كل منهما معارض بجريانه في الآخر، إذ هما اعتباران متقابلان وضدان متباينان، وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار المعلوم حتى تجري البراءة في الزائد. لا ندري إن المجعول هل هو الشرطية أم هو المانعية، لا يوجد قدر متيقن فنجري البراءة عن الزائد كما في الأقل والأكثر الارتباطيين. وبالتالي إذا يوجد علم إجمالي، العلم الإجمالي منجز، والنتيجة شنو النتيجة؟ تكون أصالة الاشتغال. نعم يختص أحدهما بخصوصية يمتاز بها عن الآخر، وهي حكم العقل بلزوم الإحراز في مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع للبراءة بناء على الشرطية دون المانعية. لماذا نجري أصالة الاشتغال في الشرطية دون المانعية؟ لأننا قلنا إن الشرط المشكوك غير محرز، ونحن نحتاج إحراز تحقق الشرط لكي تصح الصلاة، بينما في المانعية ماذا قلنا؟ أن لبس ما لا يكل لحمه مانع، فإذا شككنا تجري البراءة. هذه خصوصية للشرطية، يمتاز المجعول إذا كان بنحو الشرطية عن المجعول بنحو المانعية بأن العقل يدرك لزوم إحراز الشرط، بينما في المانعية لا يوجد مثل هذا الامتياز. إلا أن هذه الخصوصية أجنبية عن مقام التشريع وغير ملحوظة في مقام الجعل، بل هي من الآثار المترتبة على الجعل بحكم العقل، هي لازم عقلي، هذه الكلفة عقلية محضة. ومن الواضح أن اللازم العقلي ليس موردا للأصول العملية. وبالجملة كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، إن أريد نفي أصل اعتبار الشرطية بالأصل بأصل البراءة، فهو معارض بجريانه في اعتبار المانعية بعد فرض العلم الإجمالي بصدور أحدهما، وإن أريد نفي الأثر المترتب على اعتبار الشرطية من لزوم الإحراز لدى الشك، إن أريد هذا فهذا الأثر لازم عقلي لا يرتفع بالأصل وعليه، فمقتضى الأصل في المقام هو الاشتغال، إذ الرجوع للبراءة موقوف على إحراز كون المورد من الشك في التكليف، كما إذا ثبتت المانعية. وأما ما احتمال الشرطية كما هو المفروض، لأن نحتمل أن يكون المجعول هو الشرطية، فيحتمل أن يكون الشك عائدا إلى مقام الامتثال لا في أصل التكليف، ومن الواضح أن مجرد احتمال أن يكون الشك من الشك في الامتثال فهو بعينه شك في الامتثال، والذي هو موضوع لقاعدة الاشتغال. إذن توجد ثلاث حالات: تارة نستظهر الشرطية جزماً من موثقة ابن بكير فتجري أصالة الاشتغال، وأخرى نستظهر المانعية جزماً من موثقة ابن بكير فتجري أصالة البراءة، وأخرى نشك لا ندري هل إن المجعول هو المانعية أو الشرطية، فليس المورد من موارد جريان أصالة البراءة، بل لا ندري هل إن المجعول هو الشرطية فتجري أصالة الاشتغال، أو هو المانعية فتجري أصالة البراءة. وبالتالي عندما يلبس المكلف لباسا مشكوكا لا يدري هل امتثل أو لم يمتثل فتجري أصالة الاشتغال. هذا تمام الكلام في الصلاة باللباس المشكوك. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا بالتطبيق؟ وأما الثانية فقد قبلها الشيخ النائين في باب النواهي. يا هي الثانية، المقدمة الثانية التي هي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع الذي منه المقام، وفصل بينها وبين الأوامر. ففي النواهي من قبيل لا تشرب الخمر تكون الحرمة منوطة بوجود الخمر خارجا، ويكون المقصود إن وجد خمر خارجا حرم عليك شربه، ضرورة أنه قبل وجوده لا مفسد في شربه، بل لا معنى للنهي عنه لكونه متروكا بدون حاجة إلى النهي لأنه غير موجود. وأما في الأوامر فتارة يكون الأمر بدليا نحو أكرم عالما، وأخرى شموليا نحو أكرم كل عالم. ففي الثاني تكون القضية مشروطة أيضا، أي إن وجد هذا العالم فأكرمه، وإن وجد ذلك العالم فأكرمه، وهكذا. بخلافه في الأول فإن الوجوب ليس مشروطا بوجود العالم بل بالقدرة على الامتثال. هنا بالأوامر فصل كتفصيلنا في النواهي، فمتى ما أمكن إكرام العالم ولو بتربية شخص على ذلك وجب، ومتى ما استطاع المكلف في باب النواهي في مثالنا في بالنسبة إلى تقسيمنا، متى ما استطاع المكلف وقدر على الامتثال امتثال الصلاة بالساتر وجب إيجاد الساتر ولو بنزجه. تذكرون هذا في باب النواهي بالنسبة لتفصيلنا، ولا يقول ذلك في باب النواهي. فمتى ما أمكن إكرام العالم ولو بتربية شخص على ذلك وجب، وكذا مثل خطاب صلي في المسجد، فإن أمكن إيجاد المسجد والصلاة فيه وجب ذلك، ولا يكون التكليف مشروطا بوجود المسجد. يعني التكليف متوقف على ماذا؟ ما متوقف فعلية التكليف على وجود المسجد يعني بعد وجود، بل يتوقف على القدرة على الصلاة في مسجد، يعني على أن المكلف يبحث عن مسجد يوجد المسجد هو. واضح؟ هذا رأي الميرزا. وفيه منعون، منع ما أفاده، ما أفاده قدس سره في باب النهي. باب النهي قبله على أطلاقه، احنا فصلنا في باب النهي. هذا تلخيص شديد من الشيخ المصنف لا يتضح به المطلب، أوضحته مفصلا التفريق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. منع ما أفاده قدس سره في باب النهي، فإن المفسدة في شرب الخمر ثابتة سواء كان الخمر موجودا خارجا أم لا. شلون ثابتة؟ وضحت أن المفسدة في حرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر ليست منوطة بوجود الخمر خارجا، بل منوطة بتقدير وجوده خارجا. المفسدة موجودة، وضربت لكم مثال والمثال يضربه الشيخ المصنف. لو قلنا أن المفسدة غير موجودة إلا أن يتحقق الخمر خارجا، هذا يعني شنو؟ يعني لو أن المكلف ليس بين يديه خمر لكنه يعلم أنه لو صنعه لو وجد بين يديه سيشربه، فحينئذ إيجاده يكون محرما أو لا؟ لا يكون محرما حتى من باب المقدمية ما دام الوجوب ليس فعليا. واضح؟ بينما لا يلتزم بذلك الشيخ المصنف. لو قلنا له هذا الخل سيتحول إلى خمر بعد يومين، والمكلف يعلم من نفسه أنه لو تحول إلى خمر سيشربه، حينئذ يحرم الإبقاء عليه أم لا يحرم من باب المقدمية؟ يقول يحرم. لماذا يحرم؟ إذا لم يكن التكليف فعليا لماذا يحرم؟ فإذن فعلية الحكم ليست منوطة بوجوده خارجا، وإنما منوطة على تقدير، تتوقف على تقدير وجوده خارجا. قال كيف لا ونحن نشعر بالوجدان بثبوت الحرمة قبل تحقق الخمر خارجا؟ فنقول حتى قبل تحقق الخمر خارجا يحرم علينا شرب الخمر، ولا تتوقف ولا نتوقف في إثبات الحرمة إلى أن يوجد الخمر خارجا. وكذا حرمة الزنا وحرمة القمار، طبعا هذه مواضحة. بالوجدان ليش يحرم؟ لا يمكن الالتزام بذلك فقهيا، هذا مو واضح. الوجدان، الوجدان العملي الناشئ من الإثباتات الفقهية صحيح. وإلا وكذا حرمة الزنا وحرمة القمار، وإلا فهل يتوقف في إثباتها لأن توجد المرأة وآلات القمار خارجا؟ كما يترتب على ما ذكره قدس سر، هذا هو المهم، أن المكلف لو علم أنه متى أوجد الخمر فسوف يشربه حتما، فعلى رأيه يلزم عدم حرمة إيجاده حتى من باب المقدمية، والالتزام بذلك صعبون، بل هو قد لا يلتزم به. نعم يمكن تسليم هذا، إذن نجري البراءة أم لا نجري البراءة؟ إحنا نجري البراءة، لكن كيف نجري البراءة مع أنه نقول أن فعلية الحكم لا تتوقف على فعلية الموضوع خارجا في بعض موارد النهي؟ كيف نجري البراءة؟ يقول نعم يمكن تسليم كون الحرمة مشروطة، ولكن بنحو آخر، بأن على رأي المرجع مشروطة بماذا؟ على تحقق الوجود للموضوع خارجا. نحن ماذا نقول؟ بأن تكون مشروطة بكون الشيء خمرا على تقدير وجوده، بكون اللباس مما لا يؤكل لحمه على تقدير وجوده، أي تكون مشروطة بصدق القضية الشرطية المذكورة. يا قضية الشرطية الثانية بحسب توضيحنا، مو الأولى، لا بوجود الخمر خارجا. القضية الشرطية الأولى ماذا كانت؟ أن فعلية حرمة شرب الخمر تتحقق بوجوده خارجا، إن وجد خارجا. على القضية الشرطية التي نحن نبنيها إن حرمة شرب الخمر تتحقق على تقدير كونه خمرا إن وجد، فهذا الخمر الخارجي يحرم شربه قبل وجوده لأنه خمر على تقدير وجوده. وبهذا نكون قد وافقناه في على إجراء البراءة في مسألة اللباس المشكوك، وأن اختلفنا معه في الطريق. فعلى ما ذكره قدس سره يقال حيث لا نحرز إن هذا المشكوك جلد حيوان لا يحل أكل لحمه فنشك في ثبوت المانعية فتجري البراءة، وعلى ما ذكرناه يقال حيث نشك في صدق القضية الشرطية الثانية على الجلد المشكوك فنشك في ثبوت المانعية بلحاظه فتجري البراءة عنها. عن من؟ عنها، عن المانعية. هذا كله في أصل البراءة، وقد اتضح إمكان التمسك به. هذا البقية احنا مطبقي أصالة الحلوة تبعها، المكان الخاص يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. في المكان الخاص أكو بحث مرتبط باجتماع الأمر والنهي، بحث اجتماع الأمر والنهي، واضعتكم لو نذكره ولو بنحو ملخص، لو نأخذ كأصل موضوعي. في المكان الخاص هذه المشكلة ما واضحة عند الطلب، الصلاة في الأرض المقصوبة ما بها نص مبنية على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ويتصورون الطلبة ان الخلاف كبروي بينما الخلاف صغروي، ليس كبرويا الخلاف. ما حد يقول يمكن ان يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد، ولا واحد، ولا واحد يقول لا يمكن ان يجتمع الأمر والنهي على فعلين او على فعل واحد في زمانين، ولا واحد. الخلاف صغروي، أن هذا المورد من الفعل الواحد فلا يجتمع فيه الأمر والنهي، أم من الفعلين فيجتمع فيه الأمر والنهي؟ تردون أبين هذا المطلب؟ لو نسلم به كأص الموضوع ونمشي، كيف؟ شنو رأيكم؟ نبين؟ شنو رأيكم؟ نبين عنده، بس ما نتوقف به كثيرا، نحتاج لدرس أو درسين. فإذا من وصل يم المطلب هذا نتكلم في الدرس باكر، احنا نتكلم في مطلبنا، وعندما نصل إلى توقف القضية وبناها على اجتماع الأمر والنهي نتوقف فنشرح اجتماع الأمر والنهي، أو أشوف الصالح ناخذ كأصل موضوعي نكمل بحثنا ونرجع بعد ما نكمل بحثنا الى اجتماع الامر والنهي نوضح. انا اخذ كاصل موضوعي نكمل بحثنا حتى ما نقطع بحثنا. بحثنا يكمل بدرس او درسين او ثلاثه وبعد ذلك نرجع الى انه كيف يتوقف على قضيه اجتماع الامر والنهي. اشوف باكر شنو المناسب بالنسبه لكم، شنو الاوضح ان شاء الله.